والآن ما في تغيير.
التاسع والثمانون
متى وجد الزيادة مع المذهب المعتمد عندهم؟ قالوا والحكم لمن رفع. ومتى وجدوه العكس؟ قالوا هذه زيادة شاذة والصواب ليس بالمرفوع. وهكذا قال الإمام رحمه الله ذكر أقواله. قال قيل الحكم فإن الحكم للرفع والوصل، وقيل للوقف والإرسال، وقيل يعتبر الأحفظ، وقيل الأكثر، والصحيح الأول. شو يعني الأول؟ لمن رفع أو لمن؟ هذا ليس بالصحيح على الإطلاق. لا يوجد قاعدة في تقديم الوصل أو تقديم الرفع، وإنما العبرة بالفرائض. العبرة بالفرائض، والفرائض كما قلنا تترتب على مشورين: العدد والضبط والحفظ. العدد والضبط والحفظ. 20 رفعوا حديث، وقفوا حديث، وواحد في حفظه شيء رفعه ذاك من الرافع بإطلاق هكذا، ما قال بها هذا أحد من أهل الصنعة من مارس هذه الصنعة. فالعبرة بالفرائض التي تدور على محورين اثنين: العدد، فتخطئ في العدد القليل مقدم على تخطئ في العدد الكبير، وتخطئ من في حفظه شيء مقدم على تخطئ الحافظ الثقة الضابط. إذا لا يوجد كلام بإطلاق، وهذا صريح الإمام البخاري، وصريح الإمام مسلم، وصريح الإمام أحمد، وصريح الإمام الكبار، وصريح الإمام أبي زرعة وأبي حاتم، وصريح عند أهل العلم. جاء فصل في هذه المسألة تفصيلا حسنا جدا، وذكر أمثلة عن هؤلاء الأئمة الكبار: الحافظ ابن حجر في كتابه النسك على ابن الصلاح ذكر أمثلة، وذكر أشياء: إن هنا قدم الوقت، وهنا يقدم الرفع، هنا الوصف، هنا الإرسال، وهكذا. والقائل بعلل ابن أبي حاتم، وأبو حاتم نقل علل الحديث عن أبيه، عن أبو حاتم الرازي وعن أبي زرعة، يجد هذا ظاهرا جليا، والله تعالى أعلم. بذا نكون قد فرغنا من شرح هذا الحديث. الاسناد الثاني، نرى الاسناد الثاني. قالوا حدثنا عثمان بن ابي شيبه، حدثنا جرير حا، وحدثنا اسحاق بن ابراهيم وعلي بن خشرب قالا. من هم قالا؟ قال حدثنا عيسى بن يونس جميعا. لماذا قال جميعا ولم يقل كلاهما؟ اولا سبقت قالا. المراد جميعا من هم؟ جرير وعيسى ابن يونس. اقل الجمع اثنان، العباره السابقه اثنان. فاراد ان يميز، ان يجعلك تميز بين قالا والضمير يعود على اسحاق وعلي، وبين جميعا. وقد جرير بعد الحسن، ذكر جرير 40 بعد قالا، فيريد ان يرجعك الى الاسناد الاول، وان لا ينصرف به نفسه الشيخين المتقدمين. وهذا امر يعني لغه صحيح، ولا مندوحة فيه ولا حرج. فإن أقل الجمع كما هو معلوم عند سائر الأصوليين إنما هو إثنان. أعطيه أسئلة يا أبانات. الأسئلة التي وصلتني في الدروس الماضية كثيرة جدا، وتحتاج إلى أكثر من 10 مجالس، وأحاول إن شاء الله تعالى كل خميس بعد خميس أجيب على الأسئلة، وأرجو أن نقلل الأسئلة الآن حتى نفرغ مما عندنا من الأسئلة، ثم نستقبل الأسئلة مرة أخرى. ما الفرق بين روينا وروينا؟ قلنا إذا كانت إسناد إلى من تذكره فقل روينا في الجامع لإمام الترمذي، روينا في المسند الصحيح الإمام مسلم. إذا كانت إسناد لمسلم، أما إذا لم تكن إسناد تقول روينا ولا تقول روينا. نفس الكتاب الذي قرأت علينا ترجمة الشيخ عبد العزيز ابن باز منه. الشيخ عبد العزيز حفظه الله كتب عنه كتب كثيرة، ويوجد فتاوى الشيخ عبد العزيز في حوالي 20 صفحة ترجمة للشيخ. وأما أنا فقد قرأت من كتاب لوامع المكتوفين. شهر ابن خلفه هل ضعفه بجهة كذبه أم بجهة تهمة السرقة؟ فإذا قلت بجهة كذبه فقد جبت الزهدي ذكره في كتاب الروار متكلم فيه من مريض بالرد فأرجو البيان. قصة أن الإمام أن شهر ابن خلفه بسرق خريطة قال فيه أشعار هل ينكلف عليه؟ وأنا بينت كذبها لله الحمد في كتابي قصة كتبه. أما حال شهر فشيخنا يحسنه في متابعات الشوارع ووجدت غير واحد من الأقدمين في الزيلعي وابن حجر يحسنونه في غير الشواهد المتابعات والمسألة تقبل هذا وذلك. ماذا يقال لرجل أسلم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولم يشاهد النبي؟ هل يقال له تابعي أم صحابي؟ مثل أبو عثمان المهدي عبد الرحمن بن مل أو مل أو مل. ها من أسلم في حياة رسول الله ولم يره فهو ليس بصحابي. من أسلم في حياة رسول الله ولم يره فهو ليس بصحابي لأن هذا يسمى مخضرم. وهو القسم الثالث من الإصابة. الإصابة قال على أربع أقسام. من ثبتت صحبته باليقين القسم الأول، كل حرف جاء له أربع أقسام. ومن ثبتت صحبته بحديث ضعيف أو بوجه ضعيف، ثم المخضرمون، ثم من ذكر وعد في الصحابة وهمه وخطأه. فهذا مخضرم. ويعامل من حيث الرواية معاملة التابعي. حكم من رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يسمع منه. هل ممكن؟ ممكن. رجل راى بعينيه رسول الله ولم يتحمل لصغر سنه ولد صغير حمله الا للذي راه فما فهم النبي صلى الله عليه وسلم فما فهم شيء من رسول الله ما سمع ما بلغ. فهذا كيف يعامل؟ قال من الزهري وغيره هذا يعامل من حيث الرؤيه معامله الصحابي من حيث الروايه يعامل معامله التابعي. الله اعلم. رجل قادر على انكار المنكر بلسانه واكتفى بقلبه هل هذا جائز؟ على حسب القواعد المذكوره آنفا دروس الاولى اذا غلب على ظنه ان المنكر سيزول يقصر اثم وان غلب على ظنه ان المنكر سيقل وامسك واثم. وقلنا المنكر خمس درجات. الاولى ان يغلب على ظنك ان المنكر سيزول فواجب عليك ازالته. الثاني أن يغلب على ظنك أن المنكر سيقل فواجب عليك الإنكار. الثالث أن يغلب على ظنك أنه أن المنكر سيزول وسيحل محله منكر منكر مثله وهذه في مشروعيتها نظر. والرابع أن يغلب على ظنك أن المنكر لا يزول وأنك لا تتأذى ولا ترتب عليه منكر أيضا فهذا مسنون لأن فيه إعمال بظهائر شرائع الإسلام وإنكار على الفسقة. والخامس أن يغلب على ظنك أنه سيترتب على هذا المنكر منكر مثله فهذا الإنكار حرام أو منكر نفسه أكبر منه فهذا الإنكار حرام. هذا الإنكار حرام ولا يجوز. والله أعلم. السبب في اختلاف ابواب شرح الامام النووي للمسند الصحيح الامام مسلم من مطبوعه الى اخرى الخطا عند المستاذ الاصول او عند الطابعين. لكن الناظر في صحيح مسلم شرح مثلا القرطبي وشرح القاضي عياض وشرح النووي يجد الابواب مختلفه. وقد هذا يدلل على ان الامام مسلم اكثر ما وضع هذه الابواب وانما وضعها الشراح. فكل شارح شرح مسلم وضع أبوابا تناسبه. فاختلاف الطبعات إما رجاء من النسخة من الطالع أو من الناسخ الأصلي للنسخة الخطية الذي اعتمد عليها الناسخ. ما السبب في إكثار الإمام مالك من البلاغات في موطئه وما حكم هذه البلاغات اللي هي متصلة من قطيعة؟ البلاغات الأصل فيها ما لم نجد من وصلها أنها ضعيفة. والإمام مالك أكثر ذكر بعض الأحاديث بعض الأثار بلاغات في بعض النسخ في بعض الروايات وفي بعض الروايات وصلها إن كان قد ينشط للوصل أحيانا وقد لا ينشط. وأحيانا صح ما في هذا البلاغ ولكن في الإسلام الذي حدثه راوي في بعض
وقد وصل ابن عبد الجار في كتابه التمهيد جميع بلاغات مالك. مالك الموطا بيقول بلغني عن ابي هريره ان رسول الله قال جعلت الاسلام بلاغات. فوصل ابن عبد البر جميع البلاغات التي عند مالك الموطا باستثناء اربعه من البلاغات لم يجد من وصلها. وجاء ابن الصلاح فوصلها في رساله صغيره تبعت في المغرب من قريب. ونكمل ان شاء الله الاجابه في الدرس بعد القادم. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد نسمع احاديث الباب ثم نعلق على مساف الاسناد ان شاء الله.
قال الامام مسلم رحمه الله حدثني سيبان بن طروق وعبد الله بن محمد بن اسماء الضبعي قال حدثنا مسجد وهو ابن ميمون قال حدثنا واصل الاخدل عن ابي وائل عن حذيفه انه بلغه ان رجلا يلم الحديث فقال حذيفه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنه نمام.
هذا الحديث لحذيفة رضي الله تعالى عنه وسبب إراده له أنه سمع رجلا ينم الحديث أي ينقله وجاء ذلك مفصلا في الرواية التي تلي هذه الرواية. لماذا قال مسلم وهو ابن ميمون عن مهدي؟ لماذا قال وهو ابن ميمون ولماذا لم يقل قال حدثنا مهدي بن ميمون؟ لماذا هذه وهي؟ لأنها من كيسه من كيس مسلم. لأن شيخيه شيبان وعبد الله بن محمد الضبعي لم ينتبا المهدي هذا وإنما هو يريد أن يعرفك مسلم. وهذا من دقته على نحو ما بينا في مواطن عديدة وقلنا ساق مسلم شيخه البخاري في هذه الميزة والخصيصة. أما واصل فهو ابن حيان الأحدب وأما أبو وائل فهو شقيق ابن سلمة وهو المختص بابن مسعود. كثير رواية عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يروي أيضا عن حذيفة وعن غيرهما من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نسمع حديث ثاني.
قال حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كان رجل ينقل الحديث إلى الأمير فكنا جلوسا في المسجد فقال القوم هذا ممن ينقل الحديث إلى الأمير. قال فجاء حتى جلس إلينا فقال حذيفة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتار.
إذن ظهر في هذه الرواية أو في هذا الطريق تفصيل إلى أنه كان رجل ينقل الحديث وكان يجلس في مجلس حذيفة. والأمير الذي أبهم في هذا الحديث هو عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه كما وقع التصريح به في صحيح الإمام البخاري فأخرج البخاري في صحيحه برقم 6056 قال حدثنا أبو معين وهو الفضيل بن دكين حدثنا سفيان وهو الثوري حدثنا منصور به وقال كان ينقل الحديث إلى عثمان. فالأمير الذي يدهن هو عثمان رضي الله تعالى عنه. حتى نقل الحديث إلى أمير المؤمنين على سبيل الإضرار والإفساد حرام، وفيه تهديد ووعيد بالحرمان من الجنة، نسأل الله العفو والعافية. أما علي بن كدر السعدي فشيخ مسلم المشهور صاحب الصحيفة، وهذا الحديث ليس في صحيفته لأن صحيفته مختصة بأحاديث إسماعيل بن جعفر، وشيخه هنا جرير، وجرير هو ابن عبد الحميد الضبي، ومنصور هو ابن المعتمر السلمي، وإبراهيم هو ابن يزيد النسعي، وهمام هو ابن الحارث كما ورد. في الحديث الأول قال حذيفة قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من مات، وفي الحديث الثاني قال لا يدخل الجنة قتال. والمن أصل المن في اللغة من الهمس والحركة، وأصل القط تقول العرب تقطفت الحديث أي إذا تسمعته، وتقطفت الشيء أي إذا جمعته. والفرق بين القطات والنمام أن النمام يسمع بأذنه، والقطات يتسمع الأخبار ويمثلها، ولا يكون قد سمع هو بنفسه بأذنه. وكلاهما وقع الوعيد في حقهما، من سمع ونقل للإفساد أو من تسمع الأخبار ولم يسمع أيضا مهدد بأن يدخل النار، إزلاج عدم دخول الجنة دخول النار، ولكنه لا يخلد فيها على مذهب أهل السنة والجماعة في حكم مرتكب الكبيرة كما هو معلوم. نأتي بالطريق الثالث.
قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش قال وحدثنا من جاب بن الحارث التميمي واللفظ له قال أخبرنا بن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء، فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات.
هذا طريق آخر، وقال مسلم واللفظ له، وهذا دلالة على دقته على ما ذكرنا. وابن مسر هو علي بن مسر القرشي الكوفي قاضي الموصل، أصله من الكوفة، والأعمش هو سليمان بن مهران، وإبراهيم هو النفعي، وإسناد هذا الإسناد رجاله كوفيون من أوله إلى آخره حتى حذيفة، حذيفة رضي الله تعالى عنه من أهل الكوفة، ترجمه مسلم في كتابه الطبقات ضمن الكوفيين. نعم خرج من الكوفة ونزل المدائن، لكن هذا النزول الطارئ لا يمنع أن يكون كوفيا. نسمع الشرح الآن وتبييض الإمام النووي.
قال الإمام النووي رحمه الله باب بيان غلظ تحريم النميمة. في رواية لا يدخل الجنة نمام، وفي أخرى قتات، وهو مثل الأول، فالقتات هو النمام، وهو بفتح القاف وتشديد التاء المثناة من فوق. قال الجوهري وغيره يقال نم الحديث ينمه وينمه بكسر النون وضمها نما، والرجل نمام ونم، وقته يقته بضم القاف قتا.
قوله لا فرق بينهما أو ما معناه، وهو مثل الأول في القتات هو النمام، في الحقيقة هنا لتفرق، والفرق هو الذي ذكرناه. والراجح عند اللغويين أنه لا ترادف في اللغة، الراجح عند أهل اللغة أنه لا ترادف، لكن قد تكون بين الأسماء خصوص وعموم. وبوب وصنف في هذا الباب غير واحد من أهل العلم أحسنهم وأجمعهم أبو هلال العسكري في كتابه الفروق في اللغة، فرق بين المعاني المتشابهة، واعتنى بذلك الإمام القرطبي في تفسيره عناية خاصة، وكذا الإمام ابن القيم في كثير من كتبه، وجمع الشيخ بطر أبو زيد في كتابه التقريب هذه الفروق في باب خاص. فهنالك فرق بين النمام والقتات، وهل هنالك فرق بين النمام والمغتاب؟ ما الفرق بين النميمة والغيبة؟ بينهما خصوص وعموم، والخصوص والعموم الذي بينهم وجيه. النميمة نقل حال الشخص بغيره على جهة الإفساد بغير رضاه، سواء كان بعلمه أم بغير علمه، هذا النمام تنقل على جهة الإفساد. والغيرة ليس على جهة الإفساد، وإنما الغيرة ذكره في غيبته بما لا يرضيه. فامتازت النميمة بقصد الإفساد والإيذاء، ولا يشترط ذلك في الغيبة. وامتازت الغيبة بكونها في غيبة المقول فيه، الغيبة في غيبة المقول فيه، والنميمة لا يلزم أن تكون في غيبته، والنميمة للإفساد، والغيبة لا يلزم أن يكون النقل بالإفساد، واشترطا في عدا ذلك. ومن العلماء من يشترط في الغيبة أن يكون المقول فيه غائبا، والله تعالى أعلم. نسمع تتمة الشرح.
قال العلماء: النميمة نقل كلام الناس بعضهم إلى بعض على جهة الإفساد بينهم. قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء:
الغزالي بتجديد الزاي هو الصواب، وإن كان الشائع على ألسنة الناس وطلبة العلم الغزالي بتخفيف الزاي. والكلام المذكور في الإحياء، والإحياء كتاب مشهور جدا، والكلام فيه وحوله كثير، واعتنى به العلماء عناية عجيبة بانفراده بأشياء كثيرة، وأحسن من اعتنى به مقوما شيخ الإسلام ابن تيمية. وكم بودي لو أن كتب الغزالي والحارث المحاسبي تتبع بتعليقات شيخ الإسلام، وما أكثر تعليقات شيخ الإسلام عليها. لو أن جادا مشمرا من طلبة العلم جرد كتب شيخ الإسلام ابن القيم وأنزل تعليقاتهم على الإحياء، مثل كتاب الإحياء لم يموت، لأن خلفه من يروج له، وفيه أشياء حسنة، ويكثر العلماء من النقل عنه، وعلى رأسه النووي في غير موطن من كتابنا الذي نقرأه. فمثل هذه الكتب تحتاج إلى محررين مدققين. الغزالي في كتبه الأحاديث الضعيفة والموضوع الكثيرة، واعتنى بهذا جمع، وطبع عمل اثنين أشهرهما وأحسنهما وأجمعهما، عمل العراقي المزني. والغزالي لا يعتمد على أحاديثه لا في الإحياء ولا في غيره، ليس دراءته في الحديث مزجع، وما رحمه الله وصحيح البخاري على خبره، وكان يرجو ذلك من نفسه، وكان يقول دراءته في الحديث المزجع. وأتي من النقل عن أبي طالب في قوس القلوب، نقل جملة عند أبي طالب في قوس القلوب. وكتاب الإحياء فيه خرافات، وجد في عصر انتشرت فيه الخرافات، وفيه أشياء فاسدة في العقيدة، ومع هذا فله لفتات حسنة. ولذا اختصره ابن جوزي من هذه القاصدي، واختصر اختصار ابن جوزي من قدام النقدي في صاحب المغني في مختصر من هذه القاصدي. فمختصر من هذه القاصدي هو مختصر الإحياء،
وهنالك اختصار حسن لا بأس به لجمال بن القاسم رحمه الله اسمه موعظة المتقين في اختصار فعل الدين. فالإحياء محذر منه ولا ننصح بقراءته إلا لطالب علم متمكن يعرف الصحيح من الضعيف والسليم من الرديء والسنة من البدعة والضلال من الهداية. نسأل الله عز وجل أن نكون من هذا الصحيح، أن نكون من الذين يعرفون ومن الذين يميزون. نسمع كلام نقل النووي عن الغزالي، وهذا النقل في الحقيقة برمته وبالحرف موجود في إكمال المعلم القاضي عياض، فالكلام القاضي عياض، ولكن فيما بعد سيذكر نقلا عن قاضي عياض النووي رحمه الله. اسمع.
قال النووي: قال الإمام أبو حامد الغزالي رحمه الله في الإحياء: اعلم أن النميمة إنما تطلق في الأكثر على من ينم قول الغير إلى المقول فيه، كما تقول فلان يتكلم فيك بكذا. قال: وليست النميمة مخصوصة بهذا، بل حد النميمة كشف ما يكره كشفه سواء كرهه المنقول عنه أو المنقول إليه أو ثالث، وسواء كان الكشف بالنكاية أو بالرمز أو بالإيماء.
وسواء كان
الكشف،
نعم اقرأ،
وسواء كان الكشف بالنكاية أو
بالكناية.
نعم.
وسواء كان الكشف بالكناية، نعم،
وسواء كان الكشف بالكناية أو بالرمز أو بالإيماء، فحقيقة النميمة إفشاء السر وهتك الستر عما يكره كشفه، فلو رآه يخفي مالا لنفسه فذكره فهو نميمة. قال: وكل من حملت إليه نميمة وقيل له فلان يقول فيك أو يفعل فيك كذا فعليه ستة أمور: الأول أن لا يصدقه لأن النمام فاجر، الثاني أن ينهاه عن ذلك وينصحه ويقبح له فعله، الثالث أن يبغضه في الله تعالى فإنه بغيض عند الله تعالى ويجب بغض من أبغضه الله تعالى، الرابع أن لا يظن بأخيه الغائب السوء، الخامس أن لا يحمله ما حكي له على التجسس والبحث عن ذلك، السادس أن لا يرضى لنفسه ما نهى النمام عنه فلا يحكي نميمته عنه فيقول فلان حكى كذا فيصير به نماما ويكون آتيا ما نهى عنه. هذا آخر كلام الغزالي رحمه الله.
هذه الأمور الستة ينبغي أن نفهمها وأن نعيها وينبغي أن نحرص عليها، ولا سيما إن كنا طلبة علم فإن التثبت قد نصف في نقل الأخبار، ولا سيما عن طلبة العلم والمشايخ، ونبهنا على هذا أكثر من مرة. ومن اللطيف ما ذكر المزي وغيره في ترجمة القاضيات، وذكرني قول نقل النووي عن الغزالي لما قال